واهتماما للفائدة في آداب اللباس، نذكر كذلك 10 آداب متعلقة باللباس. الأدب الأول التيامن في اللباس، أي لبس أو ابتداء لبس اللباس باليمين، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن أو التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. الأدب الثاني الدعاء عند لبس الثوب الجديد، فقد جاء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره ومن شر ما صنع له. الأدب الثالث استحباب البياض من اللباس، اللباس الأبيض، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، وهذا على الاستحباب، وإلا فيجوز للإنسان أن يلبس ما يشاء من الألوان مما لم يأتي فيه نهي. الأدب الرابع عدم لبس ما فيه إسراف، وسيأتي معنا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، غير سرف ولا مخيلة. الأدب الخامس الحرص على نظافة الملبس، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في ثيابه يعني من الأوساخ، فقال صلى الله عليه وسلم: أما كان هذا يجد ماء فيغسل به ثوبه، أما كان هذا يجد ماء فيغسل به ثوبه، فدل على استحباب اللباس النظيف. الأدب السادس وما جاءت دلالته في الحديث من عدم إطالة اللباس دون الكعبين بالنسبة للرجال. الأدب السابع عدم لبس الثياب التي تشف العورة وتظهر العورة، سواء كانت هذه الثياب مجسمة للعورة أو مظهرة لها، كأن يكون الثوب شفافا بحيث يرى الإنسان عورة أخيه، وهذا بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، المرأة مع النساء أو الرجل مع الرجال، ولا شك أنه في المرأة أشد، فقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم عن صنفين من أهل النار: وذكر منهم نساء كاسيات عاريات. فسر العلماء الكاسية التي تلبس شيئا لكن لا يسترها. الأدب الثامن أن يلبس الرجل ما يخص الرجال من اللباس، وتلبس المرأة ما يخص النساء من اللباس، لما جاء في الحديث: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهذا أيضا فيه تنبيه للآباء والأمهات بأن يعودوا الأبناء والبنات على لبس ما يخص كل جنس لوحده، فالبنت الصغيرة تعود على لباس النساء وعلى الحشمة والعفة، والولد كذلك يعود على لباس الرجال وما هو من خصائص الرجال، فينشأ الولد على صفات الرجولة وشخصية الرجال، وتنشأ الفتاة على طبيعة المرأة وعلى حياء المرأة وعلى عفة المرأة. ففي دين الإسلام ميز الله جل وعلا في أمور كثيرة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، هذه لها خصائص تكوينية في جسدها، وهذا له خصائص تتعلق به، ولا يوجد شيء ثالث، لا جنس ثالث ولا جنس رابع ولا خامس ولا غير ذلك من الإحداثات التي تخالف الطبيعة البشرية. الأدب التاسع النهي عن لباس الشهرة، سواء للرجل أو للمرأة، ولباس الشهرة هو ما لم يعتد عليه أهل البلد. ومن ذلك أن ننبه هنا أن البلد الذي ربما تختلط فيه أجناس الناس وتختلط فيه عاداتهم وتتنوع فيه ألبستهم، فلا حرج للإنسان أن يلبس لباس بلده، لا يكون هذا لباس شهرة. لكن إذا أتى إلى قوم قد اعتادوا على لباس معين، فإن لباس بلده يكون في هذه الحال لباس شهرة، يكون في هذه الحال من لباس الشهرة. وهنا أمر، وهو أن لباس الشهرة ليس بالضروري أن يكون غاليا يعني سعره مرتفع، بل قد يكون أيضا من النوع الرخيص جدا، لكن المقصود به مخالفة عادات البلد. طيب، تنبيه أخير على موضوع لباس الشهرة، إذا كان في كما قلنا أخلاط من الناس وتتنوع ألبستهم، فيلبس ما يشاء، لكن يجتنب لباسين: يجتنب ما يشف العورة أو يجسمها، ويجتنب ما فيه تشبه بغير المسلمين، يجتنب هذين اللباسين. إذن في جملة الحال كم يجتنب من الألبسة فيما يتعلق بهذا الباب؟ 3: ما كان مجسما للعورة، وما فيه تشبه بغير المسلمين، ولباس الشهرة. الأدب العاشر والأخير ذكر الله جل وعلا عند خلع الثوب. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، أي أن هذا ستر عن أذية الجن له أن يقول بسم الله إذا جاء يخلع ثوبه. فإذا قال في أول دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ودخل، كفاه ذلك عن هذا الدعاء، إذ لا يجوز ذكر الله جل وعلا في داخل الخلاء. نعم.